الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. قال: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب في صفة القميص من حيث الطول، من حيث طول القميص وطول الكم وأيضا الإزار وطرف العمامة، لأن السنة النبوية جاء فيها حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسبال، والإسبال إطالة الثوب أو الإزار عن الحد، الذي ليس للمسلم أن يتجاوزه، وجاء فيه وعيد. ولهذا مثل هذه الأحاديث التي ستأتي معنا: لا ينظر الله إليه، وأيضا في النار توعد بالنار، ولا يكلمه الله، إلى غير ذلك. هذه لا تأتي في صغائر الأمور، ولهذا يذكر مثل هذه الأحاديث في كتب الكبائر مثل كبائر للذهبي وغيره. والسنة جاءت بحد لإزار الرجل، لا يجوز له أن ينزل عنه، لا يجوز له أن ينزل عنه، لأنه لا يخلو إن نزل عنه من الخيلاء، كما سيأتي أن يقع في الخيلاء، أو أنه مظنة الخيلاء، يعني يخشى عليه من ذلك. ولهذا سيأتي معنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى رجل جرى ثوبه خيلا، قال: إن إزاري يسترخي، يعني بغير قصد، خاف رضي الله عنه، وهو من هو في فضله و إمامته وصديقيته رضي الله عنه، خاف، قال: إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لست ممن يفعل ذلك خيلا. فالإزار له حد، إزار الرجل له حد، لا يجوز له أن ينزل عنه. وهذا فيه حديث كثيرة جدا ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. قال: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. كراهته من غير خيلاء، كراهته من غير خيلاء، هذه من الذي يجزم بها لنفسه؟ من الذي يجزم بها لنفسه؟ وقد نظرنا إلى حال أبي بكر رضي الله عنه قال لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وقال إن إزاري يسترخي، يعني من غير قصد، كان خائفا من هذه، إزاره يسترخي من غير قصد. فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا الآن أبو بكر رضي الله عنه وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وإزاره يسترخي عن غير قصد. من يقف على الأحاديث الكثيرة العديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يذهب للحائك الذي يخيط الثياب فيقول له الحائك إلى أين الحد؟ يقول إلى يلمس الأرض، هو يعرف الأحاديث. هل هذا حاله مثل حال أبي بكر رضي الله عنه؟ ولهذا ينبغي على المسلم أولا أن يعظم هذه الأحاديث في قلبه مثل ما عظمها أبو بكر، خاف أبو بكر، هذا من تعظيم الأحاديث، أن يعظم هذه الأحاديث في قلبه، يجعل لها مكانة وقع في قلبه. إذا وجد التعظيم كل خير يأتي بعده، إذا وجد التعظيم لهذه الأحاديث يوجد بعد ذلك كل خير. قال عن أسماء رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هو المفصل بين الكف والساعد، المفصل الذي بين الكف والساعد هذا يقال له الرسغ. فكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وكأني ولا أذكر الآن، كأني وقفت شاهدا يقوي هذا الحديث، فلعلكم تبحثون. أذكر أنني وقفت قديما على شاهد يقوي هذا الحديث من غير حديث أسماء رضي الله عنها.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله الرسغ مفصل الساعد والكف. قال ابن الجزري فيه دليل أنه لا يجاوز بكم القميص الرسغ، وأما غير القميص فالسنة ألا يجاوز رؤوس الأصابع.
غير القميص يعني مثل الجبة ونحوها، ولا أعرف يعني ما يستند عليه في هذا، لكن ربما يعني الجبة ونحوها يحتاج إليها للدفء يعني في الشتاء وفي كذا، فقد يحتاج إلى أن تكون طويلة من أجل هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
هنا مسألة عظيمة جدا يعني ينبغي أن تستفاد من هذا الحديث، وهي من أهم المسائل. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ما سمع هذا الحديث وقع في نفسه خوف. خوف من ماذا؟ هو يلبس إزار، الإزار تعرفونه الذي يلبسه المحرم، وترون أيضا المحرم كل ما مشى مسافة ماذا يفعل؟ يبدأ يشد الإزار ويرفعه لأنه يسترخي مع المشي، بخلاف القميص، القميص على حالة واحدة، القميص ثابت على حالة واحدة لا يسترخي أبدا مهما مشيت ومهما تحركت لا يسترخي القميص. أما الإزار يسترخي، إذا مشيت مسافة يحتاج أنك تعيد شد القميص ورفعه. فهو خاف من هذه، خاف رضي الله عنه من هذه لما سمع الحديث عظم الحديث ووقع في نفس الخوف وقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي. هذه الحالة كان خائف منها، استرخى الذي هو عن غير قصد، كان خائفا منها رضي الله عنه، إلا أن أتعاهده، يعني هو يسترخي وأنا أتعاهده، وكان خائف من هذه، فزكاها النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلا، إنك لست ممن يفعله خيلا. هل يستوي هذا ومن يذهب إلى الحائك ويقول له اجعله إلى يلامس الأرض ثم يزكي نفسها يقول أنا لا أفعل خيلا، يزكي نفسه أنه لا يفعل ذلك خيلا؟ فهذه مسألة مهمة في هذا الباب، أن فقط أن يعظم الإنسان حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا وجد التعظيم للحديث في القلب يأتي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كل خير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن سحب ثوبه تكبرا وإعجابا بنفسه، وفيه أن من وقع له ذلك بغير قصد لا محظور فيه، وأن الأحكام تختلف بحسب النية.
الآن لما قال عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعله، ما هو الفعل؟ جر الثوب، جر الإزار، قال إنك لست ممن يفعله. الفعل الذي كان يقع من أبي بكر فعل عن غير قصد، يسترخي إزاره عن غير قصد، وزيادة على ذلك يتعاهد، كان رضي الله عنه إزاره، يتعاهد إزاره رضي الله عنه، كلما استرخى شده ورفعه، فيقول له عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعله خيلا، يعني هذا الاسترخاء الذي يقع في إزارك على الحالة التي وصفت هذا ليس من الخيلاء. فالحديث فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء، أن الله لا ينظر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة. المقصود بالنظر هنا نظر الرحمة والإنعام والإكرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه.
نعم، هذا بمعنى الحديث الذي قبله.
قال الشارح رحمه الله: إنما ذكر الإزار لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار والأردية، والوعيد شامل لجميع أنواع الثياب. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. في النار اللابس، في النار اللابس، يعني لابس الإزار، وهذا فيه وعيد، وعيد لمن نزل ثوبه عن أسفل الكعبين. قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي النار أي اللابس الذي يعني فعل هذا الأمر الذي هو مخالف لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن لابسه، ومعناه أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة، ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر من جروح في قدمه ونحوها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه أربع عقوبات عظيمة جدا مخيفة، وأعاد عليه الصلاة والسلام هذه الجملة ثلاث مرات تأكيدا وتخويفا وتحذيرا من نصحه عليه الصلاة والسلام. ولما سمع أبو ذر رضي الله عنه يقول ذلك قال: خابوا وخسروا. من هم؟ من هم؟ أي هؤلاء الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ والمقصود بمن هم أن تعرف صفاتهم ليحذر المرء من ذلك ويتقي أن يكون من هؤلاء الذين يشملهم هذا الوعيد. خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في رواية لمسلم: المسبل إزارة. المسبل إزارة، المسبل إزارة الذي نزل إزاره عن الكعب. فهذا من أشد الأحاديث وعيدا في هذا الباب، يعني إسبال الإزار ورد في أحاديث كثيرة في الوعيد على ذلك، من أشدها هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
غالب الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الإسبال يذكر الإزار، وهذا لا يعني أنه خاص بالإزار دون غيره مثل القميص أو نحو ذلك، وإنما لكون الإزار هو غالب الألبسة، هذا من ناحية. ولكون الإزار ماذا؟ لكون الإزار يسترخي، لكون الإزار يسترخي عن غير قصد، ولهذا جاءت أكثر الأحاديث في الإزار خاصة. ولا يعني ذلك أن الحكم خاص بالإزار، وإنما ذكره في غالب الأحاديث والله تعالى أعلم لسببين: لأن أكثر اللباس من جهة، ومن جهة أخرى أنه يسترخي، جهة أخرى أنه يسترخي. فجاءت أكثر الأحاديث أو غالب الأحاديث تنص على الإزار، والحكم يشمل الإزار والقميص وغير ذلك. ولهذا في حديث ابن عمر هذا قال عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والقميص. الإسبال في الإزار والقميص، قال: والعمامة، يعني لا يطيل ذؤابتها إطالة شديدة. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الوعيد شامل لجميع الملبوسات. قال المصنف رحمه الله: عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، قال ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المشتمل على الفوائد الكثيرة المتنوعة، حديث أبي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه، والحديث مليء بالفوائد العظيمة في باب التوحيد والإيمان، وفي باب الأخلاق والآداب، وفي باب المعاملة والسلوك، تنوعت فوائد هذا الحديث. يقول رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. هذه الفائدة الأولى، فيها تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وسرعة استجابتهم له، فلا يقولوا شيئا إلا وبادروا إلى العمل وسارعوا إليه، ولا يشير إلى أمر إلا وبادروا إليه صلى الله عليه وسلم، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي مباشرة مستجيبين للرسول عليه الصلاة والسلام، منقادين لأمره، ممتثلين لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام. الثانية قوله رضي الله عنه: من هذا؟ من هذا؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يميزه شيء، إذا دخل الداخل لم يكن يميزه شيء، لباس مثلا يتميز به أو هيئة يتميز بها. ولهذا يأتي بعض الأحاديث، يأتي الأعرابي إلى المسجد ويدخل يقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لباسه لباس الصحابة، وهيئته هيئتهم، ولم يكن يميز نفسه بشيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثالثة: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، عليك السلام. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم، تحية السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم. لما قال عليك السلام قدم المدعو عليه على الدعاء، المدعو له على الدعاء، قال عليك، هذا المدعو له، قدم ذكره على ذكر الدعاء الذي هو السلام. والسنة في السلام أن يقدم الدعاء، أن يقال السلام عليكم، أن يقدم الدعاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه تحية الموتى، ليس المقصود في السنة، لأن السنة في تحية الموتى أن يقدم الدعاء أيضا، لا يقدم المدعو، كما قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون، فقدم الدعاء السلام عليكم. إذن قوله تحية الموتى ليس المراد تحيتهم أي في السنة الثابتة، وإنما في واقع الناس، في واقع الناس، وحتى في أشعار العرب و في تحية الموتى يفعلون ذلك، فهذا المراد. وأما تحية الموتى في ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بتقديم الدعاء، يقال السلام عليكم أيها المؤمنون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قوله قلت أنت رسول الله، قلت أنت رسول الله، هذا فيه ما سبق في رؤيته لرجل يصدر الناس الرأي، فقلت من هذا؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة أي جد وقحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات يعني صحراء فضللت راحلتك ضيعتها فدعوته ردها عليك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذا من الفائدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمقام التوحيد الذي هو أعظم المقامات وأجلها على الإطلاق، فعرف من أرسله سبحانه وتعالى بشيء من صفاته الموجبة للخضوع له سبحانه والذل وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له عز وجل دون سواه، فذكر من صفات الربوبية ما يستوجب إفراده بالعبادة، نظير قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه المعاني من الربوبية تستوجب ماذا؟ أن يفرد، مثل قوله وأنا ربكم فاعبدون، تفرده بالربوبية يستوجب أن يفرد بالعبادة. فعرف عليه الصلاة والسلام من أرسله بهذه الصفات العظيمة التي تستوجب إخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رضي الله عنه قلت اعهد إلي، وهذا أيضا في حرص الصحابة على الخير ورغبتهم فيه، اعهد إلي أي أوصني، وكثيرا ما يأتي هذا الطلب من الصحابة، كثيرا ما تجد في أحاديث قال أوصني، وكل يوصيه بحسب ما يراه محتاجا إليه، فقال عهد إلي يعني أوصني بوصية. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا، أحدا لم يقل إنسانا، لا تسبن إنسانا، قال لا تسبن أحدا، فهذه تشمل كل شيء. ولهذا يقول رضي الله عنه مبينا الاستجابة التي حصلت منه لهذه الوصية التي عهد إليه بها عليه الصلاة والسلام، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ما حصل مني بعدها سب إطلاقا. وهذا التعظيم المطلوب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمع المرء الحديث أن يعظمه وأن يسارع ويبادر إلى العمل به. ثم قال له ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، المعروف الإحسان إلى الناس، لا تحقرن من المعروف شيئا، قدم ما تيسر، كل ما تيسر لك شيء من المعروف ولو قليل لا تحقر شيئا. سبحان الله، المرء إذا حقر القليل تعطل عن المعروف، المرء إذا حقر القليل تعطل عن المعروف، لأن الكثير سيجد أنه مع الأيام ما يجد الكثير حتى يقدم معروفا للناس، وإن وجده ربما شحت به نفسه لكثرته، فإذا حقر القليل تعطل المعروف عنده. ولهذا سبحان الله عدم حقران القليل المعروف يمرن النفس على العطاء الدائم والبذل الدائم في كل يوم. لكن إذا كان يحقر القليل يقول هذه خبزة ماذا تنفع، وهذه قطعة من البسكوت ماذا تفيد، وهذا كأس من الماء ماذا، ويبدأ يحقر فلا يقدم شيئا. فهذه وصية من أعظم الوصايا، من أعظم الوصايا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وهذا من السنة، طلاقة الوجه في لقاء الأخوان، لا يلقاهم عابسا أو مقطبا أو متجهما، يلقاهم بالوجه المنبسط. قال إن ذلك من المعروف، إن ذلك من المعروف، يعني أن تلقى أخاك بوجه طليق، هذا من المعروف، من الإحسان الذي تقدمه لأخيك. قال وارفع إزارك، هذا موضع الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، وارفع إزارك إلى نصف الساق، إلى نصف الساق. هذا يتعلق فيما يظهر لي والله تعالى أعلم بالإزار، يتعلق بالإزار. قال ارفع إزارك إلى نصف الساق، لأن الإزار مثل ما تقدم في حديث أبي بكر ماذا يحدث له؟ استرخي. فإذا جعله إلى نصف الساق يعني إذا استرخى واسترخى معه مسافة حتى لا ينزل إلى الخط الليش أو الحد الممنوع، ففي مسافة. لكن لو لبس الإزار إلى الكعبين ممكن ما يمشي 10 خطوات أو 20 خطوة إلا ونزل عن أسفل أسفل الكعبين. قال ارفع إزارك إلى نصف الساق، هذا فيه الاحتياط في البعد عن مكان الخطر. فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. ننتبه لهذه الجملة، فيها تأكيد على أمر أن اللبس للإزار أسفل الكعبين مظنة المخيلة، حتى وإن ظن في نفسه المرء السلامة والعافية. قال وإن الله لا يحب المخيلة، المخيلة الخيلة، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، فإنما وبال ذلك عليه، وباله أي مضرته عليه، لا يضرك شيء، لأن عيبه لك وطعنه فيك وشتمه لك هذا كله لا يضرك، لا يضرك إطلاقا، بل كل ذلك يرجع وباله عليه ومضرته عليه، بل إنه بهذا الأذى الذي حصل منه لك قد أهداك من حسناته، قد أهداك من حسناته، يؤخذ من حسناته كما في الحديث يأتي وقد شتم هذا، قد أعطاك من حسناته. فلا ترد على شخص هو في ظاهر الأمر يسبك وفي حقيقة الأمر يهديك، في ظاهر الأمر يسبك لكن في حقيقة الأمر يهديك هدية، ويهديك هدية من أثمن الهدايا، يهديك من صلاته، يهديك من صيامه، يهديك من صدقاته، يهديك من بره لوالديه وغير ذلك من طاعاته. في ظاهر الأمر هو يسبك، لكن حقيقة الأمر هدية ثمينة يعطيك، هدية ثمينة يعطيك إياها، إن سبك أو شتمك أو عيرك أو آذاك انظر إليها من جانب ماذا؟ أنها هدية، يهدى قلبك، إن نظرت إليها من هذا الجانب أنها هدية يهدى قلبك. أما إن نظرت إليها من جهة أنها سب وإساءة لي وكذا يهيج قلبك، وإذا هاج القلب رددت عليه، وإن رددت عليه ربما بأقدع أو أشد من الذي كان منه. ولهذا من اللفاتات التي تستفاد من هذا الحديث أن في قوله فإنما وبال ذلك عليه، ينظر الإنسان إليها من هذه الزاوية، أن مضرتها عليه ما يضر المسبوب والمشتوم، ما يضر شيء، وأن المضرة على الشاتم ووبال ذلك على الشاتم. الحاصل أن هذا حديث عظيم وجامع لفوائد عظيمة، حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين، وأن الإسبال لا يجوز لأنه من الاختيال والكبر والإعجاب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقائنا القادم. أنبه غدا الجمعة لا يوجد درس، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شاننا كله، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا أحد الإخوة بعث الشاهد الذي قلت لكم، هناك شاهد لحديث حديث أسماء الأول، قال: عن أنس كان يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. فحديث أسماء له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.